المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الصفراء ببريدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. تقرأ شيء؟ اليوم يوم السبت إن شاء الله نتكلم عن سورة طه بإذن الله عز وجل، نسأل الله التوفيق والسداد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه وغفر الله لنا ولوالدينا والحاضرين وشيخنا وجميع المسلمين والمسلمات في تفسير سورة طه. طه تقدم الكلام عن الحروف المقطعة التي في أوائل السور في سورة البقرة، ومن جملة تلك الحروف طه، وقيل ليس هذا منها ولكن معناها طئ الأرض يا محمد. قال ابن الأنباري: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل مشقة الصلاة حتى كادت قدماه تتورمان. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي لتتعب بفرط تأسفك عليهم وتحسرك على أن يؤمنوا، فإن إيمانهم ليس إليك إلا تذكرة لمن يخشى، أي ما أنزلناه إلا تذكرة لتذكر به من يوفقه الله لخشيته، وليس عليك جبرهم على الإيمان. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، إخبار عن كمال عظمة منزل القرآن وعظيم جلاله ليقدر القرآن حق قدره. الرحمن على العرش استوى، تقدم تفسيره في الأعراف، وما تحت الثرى أي ما تحت التراب من شيء، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، والسر ما حدث به الإنسان غيره وأسره إليه، والأخفى من السر هو ما حدث به الإنسان نفسه وأخطره بباله، والمعنى إن تجهر بذكر الله تعالى ودعائه فاعلم أنه غني عن ذلك، فإنه يعلم السر وما هو أخفى من السر. له الأسماء الحسنى أي التي هي أحسن الأسماء لدلالتها على كمال على كل الكمال والجلال، وهي 99 التي ورد بها الحديث الصحيح وتقدم بيانها في سورة الأعراف.
طيب، مقاصد السورة أيها الأحبة، مقاصد السورة تقوية النبي صلى الله عليه وسلم لحمل الرسالة والصبر عليها. محتوى السورة أن سورة طه برأي جميع المفسرين قد نزلت في مكة، ومحتواها أكثر ما يتحدث عن المبدأ والمعاد كسائر السور المكية، ويذكر نتائج التوحيد وتعاسات الشرك وتعاسات الشرك. في القسم الأول من هذه السورة تشير هذه السورة إشارة قصيرة إلى عظمة القرآن وبعض صفات الله الجلالية الجمالية. القسم الثاني منه، وهو قرابة أو أكثر من 80 آية، يتحدث فيه عن قصة موسى عليه السلام من حين بعثته إلى مقارعته لفرعون الجبار وأعوانه ومواجهة السحرة وإيمانهم، ثم إغراق الله فرعون وأتباعه بصورته إعجازية ونجاة موسى والمؤمنين معه، ثم تبين حادثة عبادة بني إسرائيل للعجل والمواجهة بين هارون وموسى وبين بني إسرائيل. القسم الثالث جاءت بعض المسائل حول المعاد وجانب من خصوصيات القيامة. القسم الرابع الحديث عن القرآن وعظمته. القسم الخامس تصف الآيات قصة آدم وحواء في الجنة ثم حادثة وسوسة إبليس وأخيرا هبوطهما إلى الأرض. القسم الأخير تبين السورة المواضع المواعظ تبين السورة المواعظ والنصائح المرشدة لكل المؤمنين مع توجيه الخطاب في كثير من الآيات إلى نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قال طه: اختلف أهل العلم فيها هل هي من الحروف المقطعة أو لا، ولعل الأقرب أنها المراد بها يا محمد أو يا رجل، وأنها ليست من الحروف المقطعة. وهذه السورة هي أول سورة قرأها عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل إسلامه عند أخته فاطمة وزوجها سعيد بن زيد. قرأ ولما دخل عليهم وجدهم عند خباب بن الأرت يقرئهم، وقصة إسلامه معروفة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي لتتعب، وأصل الشقاء العناء. وقيل المراد أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالليل حتى تورمت قدماه فأنزل الله عز وجل: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قال تنزيلا إلا تذكرة لمن يخشى، إلا تذكرة لمن يخشى، والكلام الآن هنا عن القرآن وأثر القرآن وأنه تذكرة. فيتذكر به المؤمن ويتعظ، والكافر تقوم عليه الحجة. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، أي هذا القرآن الذي جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منزل. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وكما أشرنا أن الله جل وعلا دائما يتكلم عن خلق السماوات والأرض لأنها أقرب الأشياء التي يراها الناس ويؤمنون بعظمتها، يؤمنون بعظمتها. الرحمن على العرش استوى، الكلام في الاستواء واستواء الله جل وعلا على عرشه كما هو معلوم استواء يليق بجلال الله وعظمته كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. وهذا هو معروف مشهور خلاف ما يراه بعض طوائف المبتدعة الذين يؤولون الاستواء ويصرفونه ويقارنون هذا الأمر بالمخلوق، ويقول استواء بمعنى استولى، يستدلون بكلام ببيت الأخطل النصراني قد استوى بشر على العراق من غير ما سيف ولا دم مهراقي، وغير ذلك من الأشياء التي هي ضلال. والله جل وعلا ليس محتاجا للعرش حتى تؤول مثل هذه الأشياء، إنما العرش هو الذي محتاج لله جل وعلا. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما الهوى وغيره من الأشياء، وما تحت الثرى والتراب الندي، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الآن هذه الآية تدلنا على أمر عظيم، وهو مراقبة الله جل وعلا. فإن الله جل وعلا قال وإن تجهر بالقول، سواء رفعت صوتك أو خفضته، فإنه يعلم السر وأخفى، أخفى من السر. فهو جل وعلا يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فالله جل وعلا أنزل القرآن عليك وهو جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وكما هو مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات أسماء الله والصفات، يثبتون من غير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل.
وهل أتاك حديث موسى، أي قصته مع فرعون وملئه، وفي سياق هذه القصة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لما يلاقيه من مشاق أحكام النبوة، إذ رأى نارا كانت رؤيته للنار في ليلة مظلمة لما خرج مسافرا من مدين إلى مصر، فلما رآها قال لأهل امكثوا أي أقيموا مكانكم إني آنست نارا، أي رأيتها من بعيد، لعلي آتيكم منها بقبس، والقبس شعلة من النار يأخذه الرجل ليوقد به نارا أخرى، أو أجد على النار هدى أي هاديا يهديني إلى الطريق ويدلني عليها، فلما أتاها نودي أي ناداه الله قائلا يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، أمره بنزعهما ليكون حافيا، وذلك أبلغ في التواضع وأقرب إلى التشريف والتكريم وحسن التأدب، إنك بالوادي المقدس طوى والمقدس المطهر، وطوى اسم الوادي وهو من أرض سيناء، وأنا اخترتك للرسالة فاستمع لما يوحى سماع قبول واستعداد ووعي، إنني أنا الله أي الذي يناديك هو الله فاعبدني، لأن اختصاص الإلهية به سبحانه موجب لتخصيصه بالعبادة، وأقم الصلاة خص الصلاة بالذكر لكونها أشرف طاعة وأفضل عبادة، لذكري أي لتذكرني أو المعنى، أقم الصلاة متى تذكرت أن عليك صلاة، إن الساعة آتية أي فاعمل لها الخير من عبادة الله والصلاة، أكاد أخفيها أي بالغ في إخفاء الساعة، فذكره بأبلغ ما تعرفه العرب، وقيل المعنى أكاد أظهرها، لتجزى كل نفس بما تسعى أي بما تسعى فيه من أعمالها من خير أو شر، فلا يصدنك عنها أي لا يصرفنك عن الإيمان بالساعة والتصديق بها من لا يؤمن بها من الكفرة واتبع هواه، أي الانهماك في المحرم من اللذات الحسية الفانية، فتردى أي فتهلك.
طيب، قال هل أتاك استفهام بمعنى التقرير، استفهام بمعنى التقرير، إذا رأى نارا، قال أهل التفسير لم يكن الذي رآه موسى نارا بل كان نورا، ذكر بلفظ النار لأن موسى حسبه نارا، وقال أكثر المفسرين إنه نور الرب عز وجل، وهو قول ابن عباس وعكرمة وغيرهم. قال سعيد بن جبير: هي النار بعينها، وهي إحدى حجب الله تعالى عليه يدل عليه. يعني أهل العلم قالوا إنه نار، وقيل نور، ومن يرى أنها نور استدل بحديث أبي موسى: حجابه النور. وفي رواية: النار. وقال: حجابه النور، وفي رواية: النار، لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فموسى عليه السلام لما خرج من مصر واتجه إلى مدين ثم جلس المدة هذه العشر سنين، ورجع بعد ذلك وكان ليلة شاتية وظل الطريق وأراد أن يوقد فقدح، فلم يستطع أن يقدح كعادته بالزند الذي يقدح به، فرأى من بعيد هذا النار، فقال لأهلهم: كذوا، أي ابقوا في هذا المكان، إني أنست نار لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. بقبس أي شهاب من نار، وفي الآية الأخرى: أو جذوة من النار، وهي الجمر الذي معه لهب، لعلكم تصطلون، يدل على وجود البرد. قال الله عز وجل في سورة الواقعة: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. وبقبس دل على وجود الظلام. أو أجد على النار هدى، أي من يدلني على الطريق لأنني تهت الطريق. والمتأمل في قصة موسى يجد أن في كثير من السور ذكرت قصة موسى باختلاف الأسلوب القرآني، أحيانا يكون في توسع وأحيانا يكون في غير ذلك. المقصود أن قصة موسى كما قال موسى عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، قال: فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. فموسى صارع كثيرا مع بني إسرائيل، صارع مع فرعون وقومه حتى أهلكوا، ثم بدأت المصارعة مع بني إسرائيل في عبادة العجل، اجعل لنا إلها، وغيرها من الأشياء التي ذكر الله جل وعلا في القرآن، وهم يسألون ويسألون ويسألون، وكلها أشياء ليس استجابة للحق، وأصيبوا بالتيه وغير ذلك من الأشياء. فلما أتاها نودي: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك. أتاها اختلفوا في هذا المكان، يعني في هذا المكان الذي هذه الشجرة وهذا المكان، قيل السمر وقيل العوسج وقيل غير ذلك. إني أنا ربك، إني أنا ربك. فما تاها نودي: يا موسى إني أنا ربك، فناداه الله جل وعلا لكي يطمئن، فقال: أنا ربك، حتى يطمئن موسى فلا يكون عنده خوف ولا وجل. إني أنا ربك فاخلع عليك، فاخلع عليك. قيل لماذا يخلع النعلين؟ قيل لأنه كانتا من جلد حمار ميت ويروى غير مدبوغ، وقيل لأنه سيطأ أرضا مقدسة فيخلع نعليه، فأخذهما موسى وألقاهما من وراء الوادي فخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، المقدس المطهر طوى وهو اسم الوادي. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. هذا الآن بداية الوحي وبداية الرسالة، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. هذا التوحيد، وهي دعوة الأنبياء، ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدعوة الأنبياء كلها للتوحيد، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قيل معناه صل لتذكرني، وقيل معناه وأقم الصلاة عند ذكرك لي إذا نسيتها. ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها. وأيضا في الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فكفارة أن يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال: إن الساعة إن الساعة آتية أي قائمة لا محالة وكائنة لا بد منها، أكاد أخفيها فلا يطلع عليها أحد. والمتأمل في الآيات يجد أن الله جل وعلا قال: إن الساعة آتية. كم بيننا الآن وبين موسى؟ والله جل وعلا قال: اقتربت الساعة وانشق القمر. كم بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما هو معلوم لكل واحد ساعة عامة وساعة خاصة، الخاصة هي موت كل إنسان، والساعة العامة هي التي على عامة الناس. لكن هذه الساعة العامة، انظر: إن الساعة آتية. هذا كم الآن؟ آلاف السنين. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فالساعة معلوم وقيامها خافية، ولا تظهر ولا تتبين إلا بظهور العلامات الكبرى، فإنها إذا ظهرت العلامات الكبرى انفرطت كالسبحة، أما غيرها فلا يدرى. يعني ظهور العلامات الصغرى وغير ذلك لا يدل على أنها في وقت. والتحديد الذي يفعله بعض الناس من التحديدات وغيرها والدراسات هي تحديدات باطلة ليس لها مستند، سواء كان بالحساب الفلكي أو حساب الأحاديث أو غير ذلك من الأشياء، فإن هذا ليس له مستند، لأن الآيات كلها تدل على أن الساعة ليس لها وقت محدد يحسب بحسابه ولا شيء من هذا. ويجب أن يتوقف العابثون بمثل هذا، لأن الكتاب والسنة دلت على أن هذا أمر محسوب وأنه لا يعلم به أحد. فأن يتكلم إنسان ويقول: ستقوم الساعة، سيخرج الدجال، سيخرج المهدي وغير ذلك من الحسابات، هذا كله افتراء وتخمينات ليس لها أي مستند. أو هذه الرؤى، رأى كذا، رؤيا كذا، ورؤي كذا، أن الساعة تكون في كذا، أو بعض الأشياء، ويجب أن الأمة تستيقظ. لكن أمة نائمة فصارت أحلامها نائمة، وإلا ينبغي للأمة أن تعرف قيمتها وتعرف، ويبذل الإنسان السبب دون أن يعول على أشياء ليس لها مستند. طيب، لتجزى كل نفس بما تسعى، فسيجزى كل إنسان بما عمل، من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. قال وما تلك بيمينك،
وما تلك بيمينك يا موسى، سؤال عن العصا للتنبيه له عليها لتقع المعجزة بها بعد التثبت والتأمل لها والتأكد من أنها هي عصاه الحقيقية التي يعرفها، وإلا فقد علم الله تعالى ما هي. أتوكأ عليها، يتحامل عليها في المشي عند العيا، وهش بها على غنمي، أخبط بها الشجر ليسقط منه الورقة لتأكله الغنم، وهي وقيل هي لزجر الغنم، ولي فيها مآرب أخرى أي حوائج، ومنافع العصا كثيرة معلومة، فألقاها أي موسى على الأرض، فإذا هي حية تسعى تمشي بسرعة وخفة، فلما رآها كذلك فزع وولى مدبرا ولم يعقب، قال سبحانه خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها بعد أخذك لها إلى حالتها الأولى، واضم يدك إلى جناح الإنسان جنبه تحت العضد، تخرج بيضاء، مع أن جلد موسى كان أسمر من غير سوء، والسوء العيب كنا به عن البرص، آية أخرى أي معجزة أخرى غير العصا، لنريك من آياتنا الكبرى، لنريك بهاتين الآيتين بعض دلائل قدرتنا على كل شيء.
طيب، قال وما تلك بيمينك يا موسى، هذا سؤال تقرير، والحكمة تنبيه، وإلا الآن هل الله جل وعلا لا يعلم ما بيد موسى؟ إنما هو تقرير، ما تلك بيمينك يا موسى، وتنبيه على أنه إذا قلب هذه العصا ستكون حية، وهذه آية وعلامة ومعجزة من معجزات موسى عليه السلام. قال هي عصايا، الآن هو بدأ يتكلم عن العصا وفائدتها، قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قيل من المآرب حمل الزاد وشد الحبر فيستسقي الماء ويقتل الحيات وغيرها، إنما ذكر ولي فيها مآرب أخرى، أشياء كثيرة أفعلها وأستفيد منها بهذه العصا، فالله جل وعلا جعل أنه يحمل هذه العصا لتكون هذه العصا معجزة. قال ألقها، هذه العصا التي في يده، فألقاها فإذا هي حية تسعى، فأحس موسى بالخوف لأنه عصا ثم تنقلب إلى حية، أحس موسى بالخوف، وأراد الله جل وعلا بهذا الأمر أنه يهيئ موسى لأنه تصبح هذه العصا لا يخاف منها، وهذه الحية لا يخاف منها، ليتهيأ للقدوم على فرعون، لأن هذه هي معجزته، هذه هي معجزته. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرة الأولى، سنرجعها إلى حالها عصا، فمتى ما أراد صارت حية، ومتى ما أراد صارت عصا. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، هذه آية أخرى لموسى، يدخلها في جيبه فتصبح تخرج بيضاء، والجناح قيل عضده إلى أصل إبطه. وكفك قيل تكون تحت عضدك، تخرج بيضاء من غير سوء، أي ليس بها برص ولا أذى، فهي لامعة. قال ابن عباس: كان بيده نور ساطع يضيء بالليل والنهار كضوء الشمس والقمر. فقال: لنريك من آياتنا الكبرى. لم يقل الكبر أو الكبيرة، إنما قال الكبرى لرؤوس الآية. وقيل فيه إضمار معناه لنريك من آياتنا الكبرى، ودليله قول ابن عباس: كانت يد موسى أكبر آياته، كانت يد موسى أكبر آياته. ثم قال: اذهب إلى فرعون،
اذهب إلى فرعون إنه طغى، كفر وتجاوز الحد، قال رب اشرح لي صدري وسعه ليحتمل هذا الناس وأعباء الرسالة، واحلل عقدة من لساني لكي يستطيع إفهامهم به. قيل: لم تذهب العقدة كلها، بل سأل حل عقدة تمنع الإفهام لقوله حكاية عن فرعون ولا يكاد يبين. يفقه قولي يفهم كلامي، واجعل لي وزيرا من أهلي، شخصا يكون معينا لي في بعض أموري، أشدد به أزري أن يجعله معينا لي، وأشركه في أمري أي واجعله شريكي في أمر الرسالة، شفع له كي يكون نبيا مثله ليعينه. قال: قد أتيت سؤلك يا موسى، أي أعطيتك ما سألته من شرح الصدر وتيسير الأمر وحل العقدة ونبوة هارون.
طيب، قال: اذهب إلى فرعون إنه طغى. إن فرعون قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتها، فلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. وقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فاطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. وفرعون وصل إلى درجة من الطغيان والتكبر إلى أنه ادعى الألوهية. فالله جل وعلا أمر موسى أن يذهب إلى فرعون، وموسى خرج هاربا من فرعون بعدما قتل القبطي، ثم الآن سيرجع موسى، يعني سيرجع يتكلم مع فرعون، وقد أحدث أمرا قبل ذلك وهو مطلوب قبل. فالله جل وعلا يهيئه لهذا الأمر، قال: اذهب إلى فرعون إنه طغى. مباشرة موسى قال: رب اشرح لي صدري. أول طلب قال: رب اشرح لي صدري، أي اقذف في قلبي خوفك فلا أخاف غيرك. وهذا أمر يحتاجه العالم والداعية في طريقه إلى الله عز وجل. فإذا عظم الله جل وعلا هان عنده المخلوق، لكن إن كان في قلب الداعية، في قلب العالم، شيء من هيبة المخلوق، هنا الآن سيضعف في أقل الأشياء. فلا بد الداعية والعالم، لأنه سيتعرض للأذى في سبيل الله مهما كان، سيتعرض. فموسى عليه السلام قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري،
فلا أخاف غيرك ولا يستطيع أحد أن يضرني. فحتى يقوم بهذه المهمة، فسهل أمري حتى أبلغ هذا الدين، أبلغ هذا الذي أرسلتني به. قال: واحلل عقدة من لساني لما أصابه من اللثغ في لسانه. ولذلك طلب في الآية الأخرى وقال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد به أزري وأشركه في أمري. وقال في الآية الأخرى: هو أفصح مني لسانا. يفقه قولي، أي ألا أريد أن يسخر مني بسبب اللفغة، فيتكلم هارون وأيضا يفهم ما أريد من إيصال الحق. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، وهارون أكبر منه سنا، أكبر منه سنا، وكان أفصح منه لسانا وأجمل وأوسم وأبيض، أبيض اللون، وكان موسى آدم أقنى أجعد. وموسى قيل أكبر منه هارون أكبر منه بأربع سنين، وقيل أكبر منه بسنة، قيل إنه ولد في السنة التي لا يقتل فيها هارون، وموسى ولد في السنة التي يقتل فيها. قال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد به أزري، أي ظهري، وأشركه في أمري، أي في النبوة والرسالة، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. قال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا مضطجعا. ومن أعظم الإعانة على الطاعة وعلى العلم وعلى الدعوة هي ذكر الله جل وعلا. كلما كانت علاقة العبد بربه بالطاعات والعبادات كلما قوي إيمانه بربه، كلما ازداد خوفا. وهذا هو الغذاء، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كان إذا صلى الفجر جلس حتى الصباح، ثم يقول: هذه غدوتي، لو لم أتغدها لخارت قواي. فكيف بطالب علم وكيف بداعية يذهب وهو ليس عنده حظ من العبادة ولا من الذكر ولا من قراءة القرآن؟ كيف يكون يقوم بهذه المهمة وهو ليس عنده حظ من هذا الأمر؟ فينبغي أن يكون عنده حظ لو أقل القليل، ولكن يحافظ عليه من التسبيح والاستغفار والتحميد وقراءة القرآن وشيء من قيام الليل، فلا يترك هذا، لأن هذا هو غذاء. إذا ضعف هذا الغذاء ضعف الداعية. لو أن إنسان معه سيف لكن اليد ضعيفة، كيف يريد أن يقاتل الأعداء؟ ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا في اصطفائك لنا وإعطائك إينا النبوة وبعثك لنا إلى عدوك فرعون؟ قال قد أوتيت
ولقد مننا عليك مرة أخرى. كلام مستأنف بتذكيره نعم الله عليه والمن الإحسان والإفضال. إذا أوحينا إلى أمك ألهمناها ما يوحى من الإلهام أن اقذفيه في التابوت اطرحيه فيه، والتابوت هو صندوق من خشب أو غيره يطفو على الماء، فاقذفيه في اليم أي اطرحيه في البحر، واليم البحر والنهر الكبير، وهو هنا نهر النيل، فليلقي اليم بالساحل. أمر الله تعالى النيل بإلقاء موسى على الشط قبالة منزل فرعون، يأخذه عدو لي وعدو له، فأخذه فرعون. وألقيت عليك محبة مني، ألقى الله على موسى محبة كائنة منه تعالى في قلوب عباده لا يراه أحد إلا أحبه، وقيل أحبه الله فيحبه الناس. ولتصنع على عيني ولتتربى بمرأة مني ورعاية خاصة بك، إذ تمشي أختك، خرجت تمشي على الشاطئ تسير بسير التابوت تتابعه بنظرها لترى أين يستقر، فوجدت فرعون وامرأته يطلبان له مرضعة، فقالت لهما هل أدلكم على من يكفله أن يربيه؟ فجاءت الأم فقبل ثديها، وكان لا يقبل ثدي مرضعة غيرها، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها، والمراد بقرة العين السرور برجوع ولدها إليها بعد أن طرحته في البحر وعظم عليها فراقه. ولا تحزن بسبب يطرأ بعد ذلك، وقتلت نفس القبطي الذي وكزه موسى فقضى عليه، فنجيناك من الغم أي الغم الحاصل معك من قتله خوفا من العقوبة، وفتناك فتونا.
قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، وهذا استجابة، استجاب الله دعاءه كما قال الله عز وجل لما دعا موسى وهارون، دعا موسى وأمن هارون، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا طمس على أموالهم واشدوا على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الذي دعا هو موسى، والذي أمن فرعون. قال الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما، فمن أمن كأنه دعا. قال ولقد مننا عليك مرة أخرى. الله جل وعلا يذكر الآن منته وفضله عليه، فيذكره بما حصل له أيام طفولته، لأن موسى ولد في السنة التي يقتل فيها، فخافت أمه عليه، فكانت تربطه، ترضعه ثم تربطه بحبل ثم ترسله في النهر، حتى لا يعلم بها أحد. وانظر إلى الحكمة، حكمة الله جل وعلا. أول ما بدأ فرعون كان يقتل كل سنة، لأنه رأى رؤيا أنه سيخرج في بني إسرائيل رجل يكون زوال ملكك على يديه، فبدأ يقتل كل سنة. قالوا إنه ستفنى، سيفنى بني إسرائيل ولا يكون عندنا رجال، وكانوا يجعلون بني إسرائيل الأعمال الشاقة ويمتهنونهم، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، وكان يؤذيهم أشد الأذى، فقالوا ابق علشان يبقى رجال يخدموننا. فالله جل وعلا إذا أراد أمرا حققه رغم ألوف الطغاة. انظر كيف الحكمة في هذا الأمر، وتصور هذا الأمر، يولد في السنة التي يقتل فيها ثم يحمل ويأتي به إلى فرعون وهو في مجلسه، فبلطف الله جل وعلا يسخر الله امرأة فرعون أن يقذف في قلبها حبه، فيزول كل شيء. قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. طيب كم قتل من الأطفال حتى لا يأتي هذا الولد؟ فليرغم الله جل وعلا هذا الطاغية يولد في السنة التي يقتل ويتربى في قصره وينفق عليه ويغدق عليه ويعيش عيشة الملوك وينفق مالا وأجرة على أمه المرضعة. لأن حكمة الله أن يذل هذا الطاغية، أنت تريد والله يريد، لأن الذي يدبر هو الله جل وعلا، فهذا فرعون ليس له تدبير. اقذي فيه في التابوت، فاقذي فيه في اليم، إذا دخلت عناية الله الإلهية لا تسأل عن شيء. فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو لك. طيب وإذا أخذه وألقيت عليك محبة مني، هنا الآن جاء اللطف الإلهي، جاء اللطف الإلهي بقذف الحب. أين؟ في قلب امرأة. ما هو قيمة هذه المرأة أمام هذه المملكة؟ امرأة فرعون. هذا اللطف الإلهي. ولتصنع على عيني، يتغذى غذاء مختلف، أكل مختلف، شرب مختلف، لباس مختلف، ليس لباس أي إنسان. قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. هذا هو العناية الإلهية. إن ما رآه أحد إلا أحبه، ومنهم فرعون، فهو أحب هذا الطفل وقال زوجته قرة عين لي ولك. ورد أنه قال لك لا لي، ذكر بعض أنه قيل لك لا لي، قيل لو قال لي ولك لكان سببا في إسلامه، لكن الله جل وعلا ما أراد إسلامه. لكن قال الله عز وجل عن امرأة فرعون وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، عناية الله جل وعلا. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، اسمها مريم، وهي فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها. العناية الإلهية ترجع إلى الأم الآن، قذفيه نرجعه. ويلقى في المهلكة اليم البحر أو النيل، وطفل لا يستطيع يسبح ولا شيء، في تابوت يغرق. ما هو التابوت؟ كم حجمه؟ موجة بسيطة أو هواء بسيط يقلبه. فانظر إلى العناية الإلهية كيف. وحرمنا عليه المراضع من قبل، عناية إلهية، لا يقبل أي ثدي أي امرأة إلا لا بد أن يكون أمه، لأن الله وعد أمه قال إنا رادوه إليك. فأتى فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها بلقائك ولا تحزن ليذهب الحزن عنها، وقتلت نفسا وكان قتل قبطيا كافرا، فنجيناك من الغم من الكرب، وفتناك فتونا. قال ذكر ابن عباس حديث الفتون من رواية سعيد بن جبير أن الفتون وقوعه في محنة بعد محنة خلص الله منها، أولها أن أمه حملته في السنة التي كان فرعون يذبح فيها الأطفال ثم يلقاه في البحر ثم رجوعه وهكذا. وهذا كلام ابن عباس ذكر أن هذا موقوف على ابن عباس وليس مرفوعا، فهي من الرواية الإسرائيلية ليس ثابتا، فلكن حديث الفتون هذا شيء معروف فذكرناه على أنه أن هذا ليس ثابتا. وفتناك فتونا إلى هنا،
فتناك فتونا خلصناك مرة بعد مرة ما وقعت فيه من المحن التي سبق ذكرها قبل أن نستفيك للرسالة، وقيل معناه ابتليناك ابتلاء. وحديث الفتون طويل أخرجه النسائي في التفسير من سننه عن ابن عباس فليرجع إليك. فلبثت سنين في أهل مدين، أي فخرجت إلى أهل مدين، فلبثت سنين ومدين بأرض العرب على 8 مراحل من مصر، هرب إليها موسى فأقام بها 10 سنين كان مهر امرأته. ثم جئت على قدري يا موسى في وقت سبق فيه قضائي وقدري أن أكلمك وأجعلك نبيا، واصطنعتك لنفسي، أي اخترتك لإقامة حجتي وجعلتك بيني وبين خلقي، ولا تنيا في ذكري، أي لا تضعف ولا تفترى عن ذكر الله، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، أي جاوز الحد في الكفر.
فلبثت سنين في أهل مدين. المتأمل في زواج موسى عليه السلام من هذه المرأة، قال الله عز وجل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما الآيات. قال بعض أهل العلم ما هذه المرأة التي مهرها أن يعمل 10 سنين ليأخذها؟ ماذا تملك هذه المرأة؟ ذكر الله جل وعلا صفاتها لا تخالط الرجال، لا تتحدث معهم، لا تزاحمهم، وعللت السبب وأبونا شيخ كبير. لو عندنا أحد ما خرجنا، 10 سنين هي 8، لكن زاد كرما منه موسى 2. إذن الحشمة والعفاف هي سنة إلهية. تصور موسى يعمل هذه مهرا لامرأة حملت هذه الصفات. قال ثم جئت على قدر يا موسى، أي بعد بلوغك 40، لأن الأنبياء يبعثون 40. موسى عليه السلام رعى الغنم 10 سنين، ومدين بلدة شعيب عليه السلام على 8 مراحل من مصر هرب إليها موسى. وقيل إن صاحب مدين ليس شعيب، على خلاف بين أهل العلم وأهل التفسير، أنه قيل إنه شعيب، وقيل أنه رجل صالح، وقيل إنه رجل صالح. واصطنعتك لنفسي، اصطفيتك واجتبيتك رسولا لنفسي كما أريد وأشاء. قال روى البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التقى آدم وموسى فقال موسى: أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة. فقال آدم: وأنت الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة. قال: نعم. قال: فوجدته قد كتب علي قبل أن يخلقني. قال: نعم. فحج آدم موسى. قال: اذهب أنت وأخوك بآياتي بحجج وبراهيني ولا تنيا في ذكري. والآيات قال ابن عباس يعني الآية 9 التي بعث بها موسى. ولا تنيا في ذكري أي لا تفترا من ذكر الله عز وجل، لأن هذا الأمر الآن في مواجهة ويحتاج إلى رصيد قوي من الإيمان. لا تنيا في ذكري، لا تفترا. أنتم الآن ستقبلون على معركة عظيمة، مجابهة أقوى جبار في الأرض في زمنه ذلك، أقوى جبار، فيحتاج إلى الرصيد. ولا تنيا في ذكري، لا تفترى عن ذكر الله جل وعلا. ليكون هذا الذكر عونا وقوة على مواجهة هذا الطاغية. اذهب إلى فرعون إنه طغى.
اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي جاوز الحد في الكفر، فقول له قولا لينا، والمراد تركه للتعنيف كقولهما: هل لك إلى أن تزكى، أو لعله أن يتذكر أو يخشى، أي خاطباه بالقول اللين، فذلك أحرى به أن يمعن النظر فيما تبلغانه ويخشى عقاب الله تعالى. قال: ربنا إننا نخاف أن يخلط علينا أن يعجل ويبادر بعقوبتنا ويشتط في أديتنا. قال: لا تخاف، إنني معكما، أي بالنصر لكما والمعونة على فرعون، أسمع وأرى ما يجي بينكما وبينه، ولست بغافل عنكما. فقولا: إن رسول ربك أرسلنا الله إليك، فأرسل معنا بني إسرائيل، يخل عنهم وأطلقهم من الأسر ولا تعذبهم، كانوا عند فرعون في عذاب شديد، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ويكلفهم ما لا يطيقون. قد جئتك بآية من ربك، وهي العصا واليد، والسلام على من اتبع الهدى، أي من اتبع الهدى سلم من سخط الله عز وجل ومن عذابه، وليس بتحية أو المراد والسلام عليك إن اتبعت الهدى. إن قد أوحي إلينا من جهة الله سبحانه أن العذاب على من كذب وتولى الهلاك والدمار في الدنيا والخلود في النار جزاء التكذيب بآيات الله وبرسله.
الآن هذا الله جل وعلا الآن في الآيات يبين لنا منهج الدعوة، وهو الرفق واللين بالمدعوين، لأنك أنت لست تريد فقط أن تقيم عليهم الحجة، أنت تريد الهداية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. فقال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. الآن بيان حال المدعو، كما في حديث أبي النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب. معرفة حال المدعوين هذا مهم للداعية حتى يعلم ماذا سيقدم عليه. إذا بأ إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. طيب، هذا الذي يقول أنا ربكم الأعلى يقال له قولا لينا؟ نعم. قيل له قول يا أبا العباس كنيته، وقيل يا أبا الوليد كنيته، وقيل بالكلام اللين اللطيف أيضا، لا تشدان عليه فيرد هذا الحق. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر يرجع عن الضلال أو يخشى فتحصل له الخشية والطاعة. وعلى هذا لا نيأس من أي إنسان نقول والله ما يهتدي فلان، الهداية بيد الله. كما قيل عن عمر لو أسلم حمار الخطاب لأسلم عمر، فأسلم عمر وأعز الله به الإسلام. لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا، الآن بدأ كلام عن أنه ما الذي يحصل. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، أن يبدرنا بعقوبة أو بقتل أو يعتدي علينا، يفرط علينا أو أن يطغى فيعاقبنا بعقوبة لا نستحق ذلك. العناية الإلهية والطمأنة الإلهية. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. لا تخافا. طيب فرعون الآن لماذا لم يستطع أن يقتل موسى مع أنه يملك جنود ويملك أدوات، وموسى كان هو وهارون إلى الآن لم يتبعه بنو إسرائيل؟ طيب لماذا لم يقتله؟ يقول استريح منه. لأن العناية الإلهية معه فلا يستطيع فرعون أن يقتله. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا قتله لكن لم يستطيعوا، لأن الله جل وعلا له حكمة. هذه الأنفاس متى تخرج؟ إنني معكما أسمع وأرى. خلاص هذه عناية طمأنة. فلا يستطيع يبطش ولا يسجن ولا يعتدي ولا يؤذي، لأن فيه الآن مع الله جل وعلا. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. الآن بدأ النقاش حول قضية المصير. الاستبعاد السابق لبني إسرائيل الآن بدايته حتى يرفع. فأي خلي عنهم وأطلقهم من أعمالك ولا تعذبهم، لا تتعبهم في العمل. وكان فرعون يستعملهم في الأعمال الشاقة. قد جئناك بآية من ربك، وهو الهداية، والسلام على من اتبع الهدى. وهذا هو السنة، أن الإنسان يسلم كما كان هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه بعث إلى هرقل، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، إلى هرقل عظيم الروم، وسلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب، محمد رسول الله، إلى مسيلمة الكذاب، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. والسلام على من اتبع الهدى قيل المراد السلام المعروف، وقيل معناه يسلم من عذاب الله إن أسلم، يسلم من عذاب الله إن أسلم. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، أي أن من عصى سيحصل له العذاب وسيعذب في نار جهنم. قال
فمن ربكما يا موسى؟ فأضافه الرب إليهما ولم يضفه إلى نفسه لعدم تصديقه لهما ولجحده للربوبية. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، أعطى كل شيء صورته وشكله، الذي يطابق المنفعة المنوطة به المطابقة له، كاليد للبطش والرجل للمشي واللسان للنطق والعين للنظر والأذن للسمع. وقيل المعنى أعطى خلقه كل شيء يحتاجون إليه ويرتفقون به، ثم هدى هداهم إلى طرق الانتفاع بما أعطاهم، فاتبعوا بكل شيء فيما خلق له. قال فما بال القرون الأولى؟ فإنها لم تقر بالرب الذي تدعو إليه يا موسى، بل عبدت الأوثان ونحوها من المخلوقات. قال علمها عند ربي، والمعنى أن كل أعمالهم محفوظة عند الله، مثبتة عنده في اللوح المحفوظ، يجازي بها، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يختفي علم شيء من الشيء ولا ينسى ما علمه منها. الذي جعل لكم الأرض مهدا كالفراش ممهدة تعيشون عليها بيسر وسهولة، فيها لكم كل المرافق، وسلك لكم فيها سبلا طرقا تسلكونها، وسهلها لكم، وأنزل من السماء ماء هو ماء المطر، فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، ضروبا وأشفاها من أصناف النبات المختلفة. كلوا وارعوا أنعامكم، يمتن الله تعالى بأن خلق ذلك النبات بأصنافه صالحا للإنسان والأنعام المسخرة له، إن في ذلك لآيات لأولي النهى أصحاب العقول الراجحة.
قال فمن ربكما يا موسى؟ يقول هذا فرعون إنكارا وجود الصانع والخالق جل وعلا، وهو يقولها تكبرا، وإلا كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال فمن ربكما يا موسى؟ لما عرف موسى ربه قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه، اليد للبطش والرجل للمشي، أعطى كل شيء والعين للنظر والأذن للسمع، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداه وألهمه، فيأتي الذكر والأنثى وألهمه وقدر الأرزاق، فالآن موسى الآن ينكر الربوبية، قال فمن ربكما؟ موسى أجاب له بالأشياء المحسوسة التي تعرفه بربه، فقال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فذكر الأشياء التي يحسها موسى فرعون ويدركها وينظر إليها حتى يعلم يقينا هذا الأمر. قال فما بال القرون الأولى؟ الآن كأن فرعون يريد أن يحتج على موسى عليه السلام، يقول فما بال القرون الأولى؟ أنت تريد الآن أعبد الله، طيب فما بال القرون الأولى التي ماتت على الكفر؟ أجاب موسى قال علمها عند ربي، هذا عند الله، يعني هو يريد يقول قبل تبعث أنت يا موسى، طيب الناس اللي قبل ماتوا على الكفر، اللي ما دعوتهم أنت إلى التوحيد أو إلى الإيمان بالله، ما بالهم؟ وهذه حجج الطغاة، ولا لا يريدون يأتون بأشياء يريدون أن يحجوا بها الأخيار والصالحين والدعاة. قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يشد عنه ولا يفوته صغير ولا كبير. وعلم المخلوق يعتريه نقصان، أحدهما علم الإحاطة بالشيء، والآخر نسيانه بعد علمه، والآخر نسيانه بعد علمه. فنزه الله جل وعلا نفسه عنه، قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الأشياء اللي في المخلوق عند الله لا. قال: الذي جعل لكم الأرض مهدا، قرأته؟ الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. الآن كلها في إثبات الربوبية. الآن يا فرعون انظر أنت، انظر، الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء، هذه كلها ترى، فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، كلها لإثبات. وهذا الإجابة على قدر السؤال، والإجابة على الموضوع التي يطرح، لأن يتشتت الإنسان في إجابته. وهذا يستفيد منها من الأسلوب القرآني المفتي، فإنه يفتي فيما جاء في هذه الحادثة أو في هذا الأمر أو السؤال ليفهم المقصود. لكن إذا بدأ يدخل في نقاشات وأشياء هنا، الآن السائل لا يستفيد كثيرا. فأخرجنا به أزواجا، أي أصنافا من نبات شتى. قال الله عز وجل: في الأرض قطع متجاورات، جنات من أعناب وزرع ونخيل وصنوان وغير صنوان، كلوا وارعوا أنعامكم، من الطعام والفاكهة وشيء لأنعامكم من أقواتها سواء أخضرا أو يابسا، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، حججا وبراهين لأصحاب العقول السليمة. منها خلقناكم
أي من تراب الأرض خلقناكم ضمن خلق آدم، وفيها أي في الأرض نعيدكم بعد الموت فتدفنون فيها وتتفرق أجزاؤكم حتى تصير من جنس الأرض، ومنها أي من الأرض نخرجكم تارة أخرى أي بالبعث والنشور. ولقد أريناه آياتنا كلها، هي الآيات التسع المذكورة، فكذب وأبى أبى يجيب موسى إلى الإيمان، قال: جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، أي جئت يا موسى بقلب العصا حية، وذلك نوع من السحر، توهم الناس بأنك نبي يجب عليهم اتباعك حتى تتوصل بذلك إلى أن تغلب على أرضنا وتخرجنا منها. وإنما ذكر الملعون الإخراج من الأرض لتنفير قومه عن إجابة موسى، فلنأتينك بسحر مثله، أي نعارضنك بمثل ما جئت به من السحر، فاجعل بيننا وبينك موعدا، يوما معلوما ومكانا معلوما لا نخلفه، وإلى أن نتخلف عن ذلك الوعد نحن ولا أنت. وفوض تعيين الموعد إلى موسى إظهارا لكمال اقتداره، مكانا سوى أي مستويا ظاهرا ليظهر فيه الحق، وقيل معناه مكانا وسطا بين الفريقين. قال: موعدكم يوم الزينة، كل كان ذلك يوم عيد يتزينون فيه، فيجتمعوا جميعا فتظهر الدعوة، وأن يحشر الناس ضحى ليكون الضوء غالبا فلا يشك في المعجزة. فجمع كيده، أي جمع ما يكيده من سحرة وحيله، وجمع السحرة، ثم أتى آيات الموعد. قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، أي قال لفرعون وملئه: لا تدعوا الربوبية كذبا وتشركوا بالله افتراء، فيسحتكم بعذاب يستأصلكم به، وقد خاب من افترى، أي خسر وهلك من افترى على الله تعالى أي كذب كان.
طيب، قال: منها خلقناكم، الآن يذكر بخلق آدم وأنه من تراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم في لما تموتون وتوضعون في قبوركم، ومنها نخرجكم تارة أخرى يوم البعث. قال: ولقد أريناه آياتنا كلها، الآن أري فرعون الآيات، ولقد أريناه آياتنا كلها النتيجة فكذب وأبى، فأصر على أن يبقى على كفره وطغيانه بعدما أعطي الحجج والبراهين الدالة على صدق موسى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، موسى عليه السلام كما ذكر أنه قال له إن آمنت بقيت في ملكك ودامت صحتك وبقيت في ملكك ودامت صحتك حتى يأتيك الموت، يأتيك أجلك. فاستكبر فرعون فكان مصيره الغرق. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا أي أرض مصر بسحرك يا موسى. الآن بدأ ينحرف المسار بأنه الآن اسمعوا يا من تقولون هذا الآن سحر ليس حقيقة، لأجل يبعدون الناس عن موسى وأنهم يؤمنون. وهكذا يفعل مع الأنبياء، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها. كل هذا لأجل ماذا؟ هم الآن يريدون أن يقولوا إن الذي يفعله موسى سحر، يفعله موسى سحر. هم في قرارة أنفسهم يدرون أنه ليس سحر، لكن كيف يقنعون الناس وعوام الناس السذج من الناس إلا بمثل هذه الأشياء التي تلقى على هؤلاء. لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. فلنأتينك بسحر مثله. الآن بدأت المصارعة، الآن بدأ الآن النقاش. فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا أي أجلا وميقاتا نجتمع فيه، وعدلا بيننا وبينك، وقيل نصفا تستوي فيه المسافة بين الفريقين. فقال موسى موعدكم يوم الزينة، قيل يوم النيروز، وقيل يوم عاشوراء، وقيل غير ذلك، ما قيل كان يوم يجتمعون فيه. فأراد موسى عليه السلام أن يكون اللقاء كبير لتتضح البينات ولا يكون عند أناس أعمال فلا يأتوا ينظرون إلى الحق ليكون سببا في إسلامهم، لأن غالب الأيام هذه الأيام العياد وغيرها لا يكون فيها عمل. فمثل هذا اليوم سيجتمع فيه عدد كبير جدا، وموسى عليه السلام يهدف إلى قضية كبرى، إلى إيمان هؤلاء، ومن لم يؤمن أن تقام عليه الحجة. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. يحشر الناس أي جميعهم، ضحى أي في النهار، وليس في الليل حتى تتبين الحقائق. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. الآن بدأ فرعون يجمع ويحشد. قال لهم موسى، الآن جمع فرعون قيل 72 ساحر، 70 من بني إسرائيل و2 من الأقباط، وكان موسى فرعون يجبرهم على تعلم السحر، وقيل كانوا 400 وقيل كانوا 12,000 وقيل غير ذلك من الأقوال التي ذكرها أهل التفسير، مع كل واحد منهم عصا وحبل، لأن الآن موسى معه عصا، فالآن سيأتي الآن المعارضة بالمثل، المعارضة بالمثل. أول ما بدأ فرعون بدأ بالجمع، قال ائتوني بكل ساحر عليم خبير. موسى عليه السلام وجه لهم رسالة، قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا. لأن موسى فرعون أعطاهم، قالوا أئن لنا لأجرا، ايش تبي تعطينا يا فرعون، ماذا تعطينا؟ أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم لكم أجر وإنكم إذا لمن المقربين. سأعطيكم ما تريدون من الأموال، وأيضا سأقربكم وأدنيكم وأعلي منزلتكم. إذن هم الآن جاءوا رغبة في الدنيا، يريدون الدنيا. بدأ موسى عليه السلام بالتعامل مع الله، ماذا قال؟ ويلكم لا تفتروا على الله، ما تفتروا علي، تفتروا على الله، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم أي يهلككم بعقوبة، فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى أي من كذب. فتنازعوا، الآن اختلفوا، قيل اختلفوا وتشاجروا، وقيل تناظروا وتشاوروا. وأسروا النجوى أي تناجوا فيما بينهم، قالوا إن هذان لساحران، موسى وهارون عالمان خبيران بصناعة السحر، يريدان في هذا اليوم أن يغلباكم وقومكم ويستولي على الناس وتتبعهم العامة ويقاتل فرعون وقومه فينتصر عليه ويخرجاكم من أرضكم ويذهب بطريقتكم المثلى اللي هو السحر اللي لكم فيها أرباح، لكم فيها مكاسب، لكم فيها مكان عند الناس. فكان لهم أرزاق، كان لهم أموال من فرعون ومن عامة الناس، اتفقوا، قال فأجمعوا كيدكم، كل قوتكم، كل قدرتكم في السحر وخبرتكم، اجمعوا واتوحدوا صفا وألقوا ما في أيديكم مرة واحدة وتغلب هذا وأخاه. قالوا وقد أفلح اليوم من استعلى، أي أنه لو فزنا سيحصل لنا مكان عند فرعون، سيعطينا أموال، سيقربنا منه، سيحصل لمكان عند الناس. إذن هي الآن فوز وهزيمة. وقالوا لا تدعوا شيء من أمر الكيد إلا جئتم به. طيب قالوا يا موسى،
قالوا يا موسى إما أن تلقي أنت أولا، وإما أن نكون نحن أول من ألقى ما يلقيه. ولنرادوا إلقاء العصي على الأرض. قال لهم موسى بل ألقوا، أمرهم بالإلقاء أولا لتكون معجزته أظهر، إذا ألقوا هم معه ثم يلقي هو عصاه فتبتلع ما ألقوه كله، وإظهارا لعدم المبالاة بسحرهم، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه توهم هو، وكذلك يتوهم من رآها أنها تسعى كالأفاعي، وذلك توهم مجرد بسبب تهويل السحرة على الناس وتأثيرهم على عقولهم حتى ما عادوا يرون العصية والحبال إلا حيات، وإن كانت في الحقيقة لا تزال حبالا وعصية. فأوجس في نفسه خيفة موسى، يحس بالخوف من أن يغلب، وقيل خاف لما يعرض من الطباع البشرية عند مشاهدة ما يخشى منه. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، المستعلي عليهم بالظفر والغلبة، وألق ما في يمينك يعني العصا تلقف ما صنعوا، أي تبتلع الذي صنعوه من الحبال والعصي، إنما صنعوا كيد ساحر أي ليس إلا خيالا.
الآن بدأت الحرب. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أولا من ألقى. كان فيهم ثقة في أنفسهم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من. قال بل ألقوا. لما ألقيت هذه الحبال وهذه العصي قيل إنهم وضعوا فيها الزئبق كي تتحرك ويراها الناس وتضطرب وتميل حتى امتلأ الوادي حيات يركب بعضها بعضا. قال الله عز وجل فإذا حبالهم وعصيهم، أي فألقوها فإذا حبالهم. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم، ففي إضمار، أي فألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إلي من سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قيل خاف أن يفتتنوا بسحرهم ويغتروا به ويشك في أمره فلا يتبعونه، وقيل هو الخوف الطبيعي. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، أي الذي سيكون لك الغلبة والظفر والنصر، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. الآن جاء أمر الله عز وجل. قيل صارت تنينا عظيما هائلا، فجعلت تتبع تلك الحبال والعصي حتى لم يتبقى منها شيء إلا تلقفته وابتلعته، والسحرة والناس ينظرون إلى ذلك عيانا جهرة نهارا ضحوة، فقامت الحجة واتضح البرهان وبطل ما كانوا يعملون. تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر. الساحر ليس بيده، هو يتعامل مع الجن، والجن لا يستطيعون. وهنا الآن ندرك حقيقة السحر وأنه مع الذكر والقرآن لا يستطيع السحرة فعل شيء. لكن لضعف إيمان بعض الناس يكون عنده يقين أن السحرة يستطيعون يفعلوا ويفعلوا. خطب رجل امرأة وكانت امرأة صالحة وكان هو رجل فاسق، فردته وقالت لا أتزوج هذا الرجل الفاسق، فذهب إلى رجل وأعطاه مبلغا من المال ليسحر هذه المرأة حتى تقبل به زوجة. ذهب الرجل وجلس هذا الساحر فترة يحاول، يقول لم نستطع، قال لم نستطع. ذهب إلى امرأة ساحرة كبيرة وأعطاها مبلغ أكبر لتسحر هذه المرأة، فجلست أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر، لما عد الشهر قالت لم نستطع أن ندخل الحار اللي هي فيها. فهذا الرجل قال امرأة لا تدخل الحارة يعني المكان الذي تسكن فيه وأفرط فيها، فتاب إلى الله جل وعلا وحسنت حاله فتقدم لها فقبلته. إذن إنما صنع كي ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة
سجدا، أي فلما ألقى موسى عصاه وابتلعت عصيهم وحبالهم فلم ترجع إليهم، علموا أن فعل موسى ليس من قبيل السحر بل هو عن أمر الله القادر على كل شيء، فسجدوا لله وآمنوا برسالة موسى عليه الصلاة والسلام. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، أي هل صدقتم قولا واتبعتموه على دينه من غير إذن مني لكم بذلك، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، أي هو أسحركم وأعلاكم درجة في صناعة السحر أو معلمكم وإستاذكم الذي علمكم السحر. أراد فرعون، وإلا فقد علم أنهم لم يتعلموا من موسى ولا كان رئيسا لهم ولا بينه وبينهم مواصلة، فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف وقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى وعكسه، ولو صلبنكم في جذوع النخلة على جذوعها، وإنما اختار لخشونتها وأذاها، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. أراد لتعلمن هل أنا أشد عذابا لكم أم رب موسى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، لأن اختارك على ما جاءنا به موسى من المعجزات الواضحة من عند الله سبحانه، والذي فطرنا أقسم على ذلك بالله الذي آمن به، فاقض ما أنت قاض، أي فاصنع ما أنت صانع، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أي إنما سلطانك علينا ونفوذ أمرك فينا في هذه الدنيا بما تريد من أنواع القتل، ولا سبيل لك علينا فيما بعدها، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا التي سلفت منا من الكفر وغيره، وما أكرهتنا عليه من السحر، أي ويغفر لنا السحر الذي أجبرتنا عليه لإرهاب الرعايا، والله خير وأبقى، أي خير منك ثوابا وأبقى منك عقابا.
إنه من يأتي ما
لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت ميتة مريحة ولا يحيا حياة ممتعة، فهو يألم كما يألم الحي، ويبلغ به حال الموت في المكروه، إلا أنه لا يبطل فيها إحساس الألم. وأخرج أحمد ومسلم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فأتى على هذه الآية فقال: أما أهلها الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، وأما الذين ليسوا بأهلها فإن النار تميتهم إماتة ثم يقوم الشفعاء فيشفعون، فيؤتى بهم ضبائر على نهر يقال له نهر الحياة أو الحيوان، فينبتون كما ينبت الغثاء في حميد السيل. ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات مصدقا به قد عمل الطاعات، فأولئك لهم الدرجات العلى المنازل الرفيعة، وتلك الدرجات هي جنات عدن، وذلك الأجر جزاء من تزكى تطهر من الكفر والمعاصي الموجبة للنار.
طيب، فألقي السحرة سجدا. السحرة لما رأوا هذا الأمر خروا سجدا لله، قيل ما رفعوا رؤوسهم حتى رأوا الجنة والنار وثواب أهلها ورأوا منازلهم في الجنة، فعند ذلك قالوا لنؤثرك على ما جاءنا. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. الآن أعلنوا الإيمان وأعلنوا التصديق، بدأ فرعون الآن يناقش، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، وهل الإيمان يحتاج إلى إذن حتى يستشار فيه فرعون نؤمن ولا ما نؤمن؟ هم رأوا من الآيات الدالة على صدق فرعون، على صدق موسى، ما جعلهم يتركون دين فرعون ويؤمنون بالله جل وعلا. فقال إنه لكبيركم، يقصد موسى، كبيركم الذي علمكم السحر. طيب بعد ذلك إيش؟ الآن هو حذرهم ثم هددهم، قال فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، مثلا اليد اليمنى والرجل اليسرى هذا من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل. هل يمكن أن يصلبوا داخل الجذع؟ لا، إنما على الجذع، لكن كان في جذوع النخل دليل على شدة الربط والتوثيق، فقال في جذوع النخل، كأن هذا الصلب داخل الجذع. وهذا من البلاغة القرآنية أنه قال في جذوع النخل، والنخل لأجل أنها ليست معتدلة إنما فيها، فمن ربط فيها يتألم من الخارج ومن الداخل، من ظهره ومن بطنه بشدة الحبل. ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، أي أنتم تقولون إني وقومي على ضلالة وأنتم مع موسى وقومه على الهدى، فستعلمون من يكون له العذاب ويبقى فيه. لما حصل هذا انظر الرد النابع من الإيمان. طيب أول النهار سحرة ونقاش ويؤمنون بأن فرعون إله، والآن يتكلمون عن التوحيد. ما أعظم هذا الدين! قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والهدى. هل دخلوا دورات علمية؟ درسوا سنوات؟ لا، رأوا رؤيا فقط، عرفوا قدرة الباري جل وعلا. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. الآن قالوا بخلاف ما كانوا يعتقدون، كانوا يعتقدون أن فرعون إله ورب، الآن قالوا والذي فطرنا. فاقض ما أنت قاض، ماذا تفعل أنت؟ أنت تتعامل مع جسد، افعل بهذه الأجساد ما تشاء، لكن الروح لبارئها، الروح لخالقها لفاطرها، لا تستطيع أن تفعل بها شيء. ستفعل، لأن التهديد كله جاء إيش؟ لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل كل الآن تهديدات. فاقضي ما أنت قاض، افعل ما تشاء. والذي فطرنا، هذا قسم، أقسم، والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض، افعل ما تشاء، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا، الآن شوف كيف العقيدة تنبع، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. قيل كان فرعون يكرههم على تعلم السحر، قال وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، والله خير وأبقى. الآن هذا الكلام من السحرة، قيل إنه من يأتي ربه مجرما، قيل أن هذا من تمام ما وعظ به السحرة لفرعون، وقيل هذا ابتداء كلام من الله جل وعلا، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، لأن كما هو معلوم أن الموت يؤتى به فيذبح فيقول يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. من لقي ربه مؤمنا فأولئك لهم الدرجات العلى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل العليين ليرون من فوقهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء، قال بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، جنات عدن أي إقامة دائمة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ماكثين فيها أبدا، وذلك جزاء من تزكى أي من طهر نفسه من الخبائث والشرك، وذلك جزاء من تزكى. فتأمل هؤلاء السحرة كيف وقفوا، وكيف عندما يقذف الله جل وعلا في قلب العبد إيمانا فإنه يصبر ويتحمل حتى يثبته الله جل وعلا على هذا الأمر. وأذكر أني كنت في إحدى الدول ولقيت رجل كان يملك مزرعة وبيت وزوجات وكل شيء، وكان على دين النصرانية فأسلم، فقام أولاده وطردوه وفقد كل ما يملك، وأصبح ينام في المسجد ويأكل من الأكل الذي يعطيه بعض الناس. فسألته فقال أنا أسعد إنسان. قلت كنت أنت؟ قال أنا أسعد إنسان وسأعيش على هذه الحياة حتى أموت. نعم كان عندي بيت وعندي زوجة وكل شيء، حتى البيت قريب وجلس في مسجد قريب من بيتي، مررنا على مزرعة كبيرة جدا وبيوت وأشياء، قالوا لأن أباهم أسلم طردوه. قال أنا أسعد إنسان لأن الإيمان قذف في قلبي. يا أخوان عليه ثوب وملابس، يعني فلا ملابس فقط، ويمكن بطانية أو شيء ينام فيها في المسجد، ليس عنده من الدنيا غير هذا. إذن هي بما في قلبك من الإيمان، لأن الدنيا متاع. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونكمل إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحد الإخوة يسأل يقول: هل دعوة موسى كانت فقط لبني إسرائيل أم لهم وللقبط؟ لا، هي دعوة لبني إسرائيل وغيرهم لأهل مصر، سواء كانوا من بني إسرائيل. أما قوله أن أرسل معي بني إسرائيل، أي خفف عنهم العذاب ودعهم من المشقة والتعب، وإلا فرعون من القبط، فرعون من القبط، فهو دعا فرعون، وبالأخص فإنه كانوا بني إسرائيل كان أخفوا الذي حصل منهم من الكفر وحصل منهم من الله، هو لا يساوى ب يعني بفرعون وأتباعه، فهي دعوة عامة، دعوة عامة. طيب،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وغفر الله لنا ولوالدينا وشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين والمسلمات، في قول الله تبارك وتعالى في سورة طه: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، أي سر بهم من مصر ليلا دون أن يشعر بكم أحد، فضل لهم طريقا في البحر يبسا، أي يجعل لهم طريقا في وسط البحر وهو بحر القلزم السويس يابسا، وذلك أن الله تعالى أيبس لهم تلك الطريقة حتى لم يكن فيها ماء ولا طين، لا تخف دركا أي آمنا من أن يدرككم العدو، ولا أنت تخشى من فرعون ومن البحر. فأتبعهم فرعون بجنوده، تبعهم فرعون ومن معه جنوده، فغشيهم من اليم ما غشيهم، التكرير للتعظيم والتهويل، وقيل معنى غشهم ما سمعت قصته. وأضل فرعون قومه عن الرشد وما هداهم إلى طريق النجاة عندما سلك بهم في الطريق الذي سلكه بنو إسرائيل. يا بني إسرائيل، يقول لهم بعد إنجائهم: يا بني إسرائيل، قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن، أمرنا موسى بإخراجكم معه لنكلمه بحضرتكم فتسمعوا الكلام الذي يخاطبه به رب العزة. والمراد أن الله وعد موسى يخرج معه جماعة مختارة منهم، وكان مكان الموعد جانب الطور الأيمن وهو جبل في سيناء. ونزلنا عليكم المن والسلوى، قد تقدم تفسير المن والسلوى في سورة البقرة: كلوا من طيبات ما رزقناكم، والمراد بالطيبات المستلذات من الأطعمة الحلال، ولا تطغوا فيه، لا تتجاوزوا ما هو جائز إلى ما لا يجوز. وقيل المعنى: لا تجحدوا نعمة الله عليكم فتكونوا طاغين، فيحل عليكم غضبي أن ينزل بكم، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، أي صار إلى الهاوية وهي قعر النار.
طيب، قال: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، لا تخاف دركا ولا تخشى. لما حصل ما حصل الآن من الإيمان، من إيمان السحرة وتغير الموازين الآن، أصبح الآن موسى ودعوته وإيمانه أن هذا لن يؤمن. هنا الآن الله جل وعلا أمر موسى أن يخرج بني إسرائيل، لأنهم لا يطيقون العذاب الذي يعذبهم به فرعون وجنوده، فحتى يخرجهم من العذاب ولا يبتلى أحد، قال الله عز وجل: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، ويسر بهم في الليل حتى لا يعلم فرعون بهم فيمنعهم، وذلك أن موسى لما خرج ببني إسرائيل أصبحوا وليس منهم بمصر لا داع ولا مجيب، فغضب فرعون غضبا شديدا وأرسل في المدائن حاشرين أي من يجمعونهم. ويجمع جنود لأجل أنهم يحيطون ببني إسرائيل ألا يخرجوا من مصر. قال فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا, ذلك قال الله عز وجل عن فرعون, قال إن هؤلاء شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون, يعني هذا من السخرية والاستهزاء ببني إسرائيل. قال فأتبعوهم مشرقين, أي عند طلوع الشمس, لأن موسى سرى بالليل, فلما طلع الفجر ووجد أن لا يوجد أحد من بني إسرائيل خرج يتبعهم. قال فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا, البحر مهلكة لكن لموسى نجاة, والنار لإبراهيم مهلكة, النار مهلكة لكن لإبراهيم نجاة. فالله جل وعلا هو الذي جعل في النار الإحراق وجعلها بردا وسلاما لإبراهيم, فسلب منها خاصية الإحراق, والبحر يغرق فسلب منه خاصية الإغراق وخاصية السيولة هذه وجعلها يبسا, لأن الله جل وعلا هو الخالق. فالله جل وعلا يعطي هذا ويسلب منه الخاصية, ويسلب منه الخاصية. فلا تخافوا, لن يدركك, لا تخافوا دركا ولا تخشى, أي لا تخاف من فرعون ولا تخشى أن يغرقك البحر مع قومك. فأتبعهم فرعون بجنوده, لما تكامل دخل موسى البحر وتكامل وخرج, ودخل فرعون وتكاملوا, قال الله عز وجل فاضرب, وقال فغشيهم من اليم, رجع البحر كما كان فأغرق فرعون وجنوده. قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدو وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فغرق فرعون, أين الجبروت؟ أين ربكم الأعلى؟ أين ابن لي هامان على الصرح؟ لعلي أطلع إلى إله موسى؟ ذهب كل شيء. لننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. خلاص أهلكوا فرعون, يخرج وينجى. قال الله عز وجل يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأضل فرعون قومه وما هدى, هذا سبب الضلال, وظلوا اتبعوه فكان مصيرهم الغرق في الدنيا والنار في الآخرة وعذاب القبر الدائم. قال النار يعرضون عليها غدو وعشية مستمر, ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم من هو عدوهم؟ فرعون. فهذا الآن لما أنجوا وخرجوا وأنجاهم الله من فرعون اللي كان يفعل بهم ويفعل، الله جل وعلا يذكر نعمته على بني إسرائيل: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن. روى البخاري عن ابن عباس قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود تصوم يوم عاشوراء، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا اليوم الذي تصومون فيه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم، نجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى فصوموه. وفي رواية أخرى: فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. لما الله جل وعلا وعد موسى وبني إسرائيل بعد هلاك فرعون إلى جانب الطور الأيمن، الطور الأيمن هو الجبل المعروف، هو الذي كلمه الله تعالى فيه وسأله فيه الرؤيا وأعطاه التوراة هناك. وفي هذا المكان، يعني في هذا الوقت، عبد بنو إسرائيل العجل، لم تجف أقدامهم من البحر حتى عبدوا العجل. الله جل وعلا وأنزل عليهم المن والسلوى، المن حلوى كانت تنزل عليهم من السماء، والسلوى طائر يسقط عليهم فيأخذون من كل قدر الحاجة إلى الغد لطفا من الله ورحمة. كلوا من طيبات ما رزقناكم، فيأكلوا من هذه الطيبات، طيبات الله جل وعلا أعطاهم إياه. ولا تطغوا في رزقي فتأخذوا منه غير الحاجة وتخالفوا ما أمركم به فيحل عليكم غضبي، أي أغضب عليكم، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، أي شقي وهلك وتردى في النار. قال: وإني لغفار لمن تاب، أي من وقع في ذنب وأناب وتاب، فإني غفار له، حتى إنه تعالى تاب على من عبد العجل من بني إسرائيل وآمن، أي وحد الله وصدقه وعمل صالحا أدى الفرائض، ثم اهتدى، أي لم يشكك واستقام على السنة. قال: وما أعجلك
عن قومك يا موسى؟ كانت المواعدة أن يوافي موسى وجماعة من وجوه قومه، فسار موسى بهم ثم عجل من بينهم شوقا إلى ربه تبارك وتعالى، فقال الله تعالى له: ما أعجلك؟ أي ما الذي حملك على العجلة حتى تركت قومك وخرجت من بينهم؟ قال: هم أولئي على أثري، أي هم بالقرب مني واصلون بعدي، وعجلت إليك ربي لترضى عني بمسارعتي للوصول إلى مكان الموعد. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك، ابتليناهم واختبرناهم وألقيناهم في فتنة ومحنة وأضلهم السامري، أي جعلهم في ضلالة عن الحق بما أوقعهم فيه من عبادة عجل الذهب، وكان من قبيلة منهم تعرف بالسامرة. قال لمن معه من بني إسرائيل: إنما تخلف موسى عن الميعاد الذي بينكم وبينه لما صار معكم من الحلي، وهي حرام عليكم، وأمرهم بإلقائها في النار، فكان من أمر العجل ما كان. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، والأسف هو شدة وشد الغضب. قال: يا قوم، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ وعدهم بالجنة إذا قاموا على طاعته، وعدهم أن يسمعهم كلامه في التوراة على لسان موسى ليعملوا بما فيها فيستحقوا ثواب عملهم. أفطال عليكم العهد، أي هل طال عليكم
هل طال عليكم الزمان فنسيتم ولم يمضي على ذلك غير شهر وأيام؟ أمردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم ويلزمكم وينزل بكم العقوبة والنقمة، فأخلفتم موعدي وعدا أن يقيموا على طاعة الله، وعدوه أن يقيموا على طاعة الله عز وجل إلى أن يرجع إليهم من الطور.
موسى عليه السلام خرج في 70 من قومه لملاقاة الله عز وجل ولأخذ التوراة، ومن شوقه عليه السلام للقاء ربه عجل، وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ لما لقي الله جل وعلا قال وما أعجلك، يعني ما الذي جعلك تستعجل وتترك قومك؟ فقال قال هم أولئي على أثري، أي قادمون. هذا الشوق من موسى إلى لقاء ربه جعله يسرع ليلقى الله جل وعلا، يعني يا رب أنهم بالقرب مني يأتون من بعدي، أي على أثري، أي سيأتون بعدي. قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، أي استعجلت لتزداد يا رب علي رضا. وهذه الآية ينبغي أن تكون منهجا لكل واحد منا، وعجلت إليك ربي لترضى في أمور الآخرة، وعجلت إليك ربي لترضى كل عمل من أعمال الآخرة، وعجلت إليك ربي لترضى. هنا الآن لا يعتبر الإنسان على أنه يسابق للدار الآخرة، العجلة هنا مستحبة لأنها إلى الله عز وجل. فإذا كان في علم وعجلت إليك ربي لترضى، في دعوة وعجلت إليك ربي لترضى، في عبادة وعجلت إليك ربي لترضى. ففروا إلى الله، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، أي ابتلينا الذين خلفتهم مع هارون، وكانوا 600,000، فافتتنوا بالعجل غير 12,000 من بعدك، أي من بعد انطلاقك إلى الجبل. قيل كان عددهم 600,000 لم يبق على التوحيد وعلى العقيدة إلا 12,000، وذلك أن الحلي الذي كان مع بني إسرائيل قذف على الشاطئ فأخذه بني إسرائيل، وهذه من الغنائم التي لا تجوز، كانت الغنائم في الأمم السابقة لا تحل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحلت للغنائم ولم تحل لأحد قبلي. فحفر لما أخذت هذه الذهب والأشياء، قال السامري موسى السامري هذا من بني إسرائيل، قال وحفروا حفرة وقال اقذفوا فيها ما أخذتم من الذهب ثم أحرق. وقيل إن هارون هو الذي قال لهم إن هذه الغنائم لا تحل، فاحفروا هذه الحفرة حتى يرجع موسى فيرى رأيه فيها، ففعلوا. فموسى السامري أخذ من هذا الذهب وصنع عجلا، ثم أخذ من قبضتي لأنه رأى فرس فرعون، فرس جبريل عليه السلام، فرس جبريل عليه السلام، فأخذ من قبضتي فرسه وألقاها على هذا العجل فأصبح له خوار كخوار البقر. هذا قول لبعض أهل العلم أن هذا الخوار حقيقة كصوت البقر، وقيل كما قال ابن عباس إنما هو صوت الهوى يدخل مع جوفه ويخرج من دبره فيصبح له صوت، فكأنه صوت خوار البقر. قال هم ولاي، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. لما انتهى، يعني انظر كيف 40 ليلة أشركوا فيها، 40 ليلة فقط أشركوا فيها، لأن كان 30 ليلة ثم أعطاه الله زيادة 10 فتم ميقاته 40 ليلة. لما رجع موسى ووجد أن قومه قد عبدوا العجل، قال وأضلهم السامري، ونسب إضلالهم إلى السامري لأنه كانوا بسببه، كان ضلالهم بسببه. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. هارون عليه السلام احتار بين أمرين، بين أن يأتي ويلحق بموسى ويخبره بما حصل من بني إسرائيل، وبين أن يبقى معهم للعهد الذي بينه، لأنه قال وخلفني في قومي وأصلح. فاحتار موسى، فهارون احتار هارون بين أن يذهب لكن عنده عهد مع موسى، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا أي حزينا على ما صنع قومه، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم، أي طال عليكم الانتظار، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم، تريدون الغضب، يعني كم لكم المدة قصيرة حتى عبدتم وأشركتم بالله. فأخلفتم موعدي، أي بنو إسرائيل في جوابهم، جواب ما أنبهم موسى، قالوا ما أخلفك بملكنا أي قدرتنا واختيارنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، أي بسبب الغنائم. فقذفناها فكذلك ألقى السامري، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقال هذا إلهكم وإله موسى، فنسي أن يذكرهم أن هذا إلهكم. يعني السامري ماذا قال لما صنع العجل؟ قال إن موسى لما ذهب نسي أن يخبركم أن هذا إلهكم وإله موسى، وهذا من الإضلال ومن طرق الإضلال، قال فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم، الآن بدأ يصف إيش؟ يصف العجل، ألا يرجع إليهم قولا، لا يجيبهم ولا يخاطبهم ولا يملك لهم نفعا ولا ضرا. قال: فما خطبك؟
ولقد قال لهم هارون من قبل، أي من قبل أن يأتي موسى ويرجع إليهم: يا قوم إنما فتنتم به، أي وقعتم في الفتنة بسبب العجل، وابتليتم به وضللتم عن طريق الحق لأجله، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، أي ربكم الرحمن لا العجل، فاتبعوني في عبادة الله ولا تتبعوا السامرية في أمري لكم بعبادة العجل، وأطيعوا أمري لا أمره. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، إلى النزال مقيمين على عبادة هذا العجل، حتى يرجع إلينا موسى فينظر هل يقرنا على عبادته وينهانا عنها. فعند ذلك اعتذرهم هارون: ما منعك إذ رأيتم ضلوا ألا تتبعني، أي ما منعك من اتباعي واللحوق بي عندما وقعوا في هذه الضلالة ودخلوا في الفتنة؟ أفعصيت أمري؟ كيف خالفت أمري لك بالقيام لله تعالى ومنابذة من خالف دينه، وأقمت بين هؤلاء الذين اتخذوا العجل إلها؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لا تفعل هذا بي عقوبة منك لي. وكان موسى قد أخذ برأس أخيه يجره إليه: فإن لي عذرا، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، خشيت إن خرجت عنهم وتركتهم أن يتفرقوا فتقول إني فرقت جماعتهم، وذلك لأن هارون لو خرج لتبعه جماعة منهم، وتخلف السامري عند العجل وآخرون، وربما أفضى ذلك إلى القتال بينهم، ولم ترقب قولي ولم تعمل بوصيتي لك فيهم وتحفظها، وهي قوله: اخلفني في قومي وأصلح. واعتذر إليه أيضا في سورة الأعراف بقوله: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني.
طيب، قال: فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا بها، الذي ذكرنا أنه أخذ. قال: أخذ من القبضة ووضعها فصلوا خوار. قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. أمر، قيل اذهب، وعاش السامري في البرية. قيل: ما إذا رأى أحد قال لا مساس، فلا يمسه أحد ولا يمس أحدا، وهذا عقوبة الله له، فعاش في البرية مع الوحوش، ولا لو سلم على أحد أصيب حمى، أي خرج عنده حرارة شديدة، هذا الذي يسلم عليه. قال: وإنا لك موعدا لن تخلفه، أي لا محيد عنه. قال: وانظر إلى إلهك الذي ظلت علي عاكفا لنحرقنه. أخذه موسى فقطعه وبراه ورماه بالبحر. وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت على عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم. الآن لما أشركوا ذكر التوحيد، قال: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. بعد ذكره هذا قال: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. كذلك نقص عليك من لا قوله قال: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لأن موسى من الغضب أخذ برأسي، يد مسكت شعر رأسه ويد الأخرى مسكت لحيته، فبدأ يسوقه فقال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فموسى عليه السلام، يعني هارون، تلطف به واعتذر له وقال: إني كنت بين أمرين، فلا تشبت بي الأعداء، أنت لما تأتيني بالناس وأنت تسحبني هكذا تشبت بي الأعداء، فأنا محتار. لو أني خرجت ربما يتفرق زيادة ويعبد أشياء أخرى، لكن بقيت حتى ترجع. قال: فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. ولذلك بنو إسرائيل قالوا أن نبرح على عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، لما عبدوا قالوا سنستمر، لأن هارون نهاهم، نهاهم لأن هارون نبي، لكن مع ذلك لم يمتثلوا لذلك ولم يستجيبوا. طيب، قال: كذلك نقص عليك، قرأتاني،
قال: كذلك نقص عليك أي كما قصصنا عليك خبر موسى، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، أي من أخبار الحوادث الماضية في الأمم الخالية، لتكون تسلية لك ودلالة على صدقك. وقد آتيناك من لدنا ذكرى، والمراد بالذكر القرآن. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، أي كل من أعرض عنه فلم يؤمن به ولا عمل بما فيه يحمل إثما عظيما وعقوبة ثقيلة خالدين فيه في جزائه، وهو النار وسالهم يوم القيامة حملا، أي بئس الحمل يوم القيامة. يوم ينفخ في الصور، والمراد نفخة البعث، ونحشر المجرمين وهم المشركون والعصاة زرقا، زرق العيون أي عطاشا، لأن سواد العين يتغير بالعطش على الزرقة. ويحتمل أن المراد زرق الأبدان من الغيظ والندامة وشدة الأحداث والأهوال. يتخافتون بينهم، يقول بعض من بعض سرا، إن لبثتم إلا عشرة، أي ما لبثتم في الدنيا إلا عشرة ليال. يستقصرون مدة مقام في الدنيا أو في القبور، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة، أي أعدلهم قولا وأكملهم رأيا وأعلمهم عند نفسه، إن لبثتم إلا يوما، أي ما لبثتم إلا يوما واحدا. ونسبة هذا القول إلى أمثلهم لكوني أدل على شدة الهول لا لكوني أقرب إلى الصدق.
يقول الله جل وعلا: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. والله جل وعلا يذكر القصص القرآني لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أنت يا محمد ستتعرض لأذى، فقد تعرض له الأنبياء قبلك، فمن فوائد القصص القرآني تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتصبيره، بحيث يثبت. إذا كان موسى قد تعرض، وإبراهيم قد تعرض، ونوح قد تعرض، إذن أنت يا محمد ستتعرض. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرى. يعني أعطيناك القرآن، والله جل وعلا قال: القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. من أعرض عن القرآن فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، من أعرض عن القرآن فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. فمن أعرض عن الحق، عن الهداية، عن سلوك الطريق الصراط المستقيم، فإنه يحمل إثما، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فالنار موعده. وهذا عام في كل من بلغه القرآن من العرب والعجم، أهل الكتاب وغيرهم. كما قال الله عز وجل: لينذركم به ومن بلغ. فكل من بلغه الحق والهداية فإنه ولم يقبل فإنه يحمل وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا، أي بئس الحمل حملهم يوم أن يدخلوا في نار جهنم. قال: يوم ينفخ في الصور. ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصور فقال: قرن ينفخ فيه. وجاء في الحديث الآخر: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له. فقالوا: يا رسول الله كيف نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. ونحشر المجرمين أي المشركين يومئذ زرقا، زرق العيون من شدة ما هم فيه من الأهوال، فسود الوجوه وزرق العيون، فهم عميا وعطاشا، عميا وعطاشا، يتخافتون بينهم أن يتسارون فيما بينهم. يعني كم لبثتم في الدنيا؟ يقول لبثنا عشرا. فيقول أعقلهم وأعلمهم: إن لبثتم إلا يوما. ما لبثتم عشرة، لبثتم يوما، لبثتم إلا يوما، لقصر المدة بين نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. نعم.
ويسألونك عن الجبال، أي عن حال الجبال يوم القيامة، فقل ينسفها ربي نسفا، يقلعها قلعا من أصولها بتفجيرها حتى تطير هكذا وهكذا، فيذرها فيجعلها، أو المعنى فيترك مواضعها بعد نسف ما كان عليها من الجبال قاعا صفصفا، والقاع الصفصف الأرض الملساء بلا نبات ولا بناء، لا ترى فيها عوجا، والعوج هنا من خفض من وجه الأرض كالوادي ونحوه، والأمة المكان مرتفع نحو التلال، يومئذ يتبعون الداعي، يتبع الناس داعي الله إلى المحشر، لا عوج له أي لا معدل لهم عن دعائه، فلا يقدرون على يزيغ عنه وينحرفوا منه، بل يسرعون إليه، وخشعت الأصوات للرحمن، سكتت رهبة وخشية وإنصاتا لما يسمعونه من قوله تعالى: فلا تسمع إلا همسا، والهمس الصوت الخفي، يومئذ لا تنفع الشفاعة من شافع كائنا من كان، إلا من أذن له الرحمن، إلا شفاعة من أذن له الرحمن ويشفع، ورضي له قوله، أي رضي قوله في الشفاعة، أو رضي لأجله قول الشافع، يعلم ما بين أيديهم من أمر الساعة وما خلفهم من أمر الدنيا، ولا يحيطون به علما، لا تحيط علومهم بذاته ولا بصفاته ولا بمعلوماته.
ويسألونك عن الجبال، قال ابن عباس: سأل رجل من ثقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تكون الجبال يوم القيامة؟ فأنزل الله هذه الآية. ويسألونك عن الجبال، أي هل تبقى يوم القيامة أو تزول؟ يقول الله جل وعلا: فقل ينسفها ربي نسفا، يذهبها من أماكنها ويمحقها ويسيرها تسييرا، يجعل مكان هذه الجبال أرضا مستوية. يقول الله جل وعلا: تكون الجبال كالعهن، وغيرها من الآيات التي دلت على أن هذه الجبال لا تكون شيئا، هذه الجبال التي هؤلاء البشر يجلسون وقت طويل حتى يكسروا جبل بمساحة 100 متر أو 200 متر، يجلسون وقت طويل، وانظروا المباني وغيرها التي في مكة وغيرها الذي يشتغلون في الجبال حتى ينشئون عمارة، كيف يجلسون حتى يكسروا هذا سنوات، والله جل وعلا يقول ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها جبال ليست بل آلاف الكيلوات من الجبال ينسفها رب تصير الأرض مستوية فيذرها قاعا صفصفا قيل لا نبات فيه فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا لا مرتفع ولا نازل لا أودية ولا رابية لا منخفض ولا مرتفع يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له الداعي هو إسرافيل عليه السلام فإذا رأوا هذه الأهوال والأحوال استجيبون مسارعين إلى الداعي حيثما أمروا بادروا إليه ولو كان هذا في الدنيا لكان أنفع لهم ولكن حيث لا ينفع يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات يحشر الناس يوم القيامة في ظلمة ويطوى السماء وتتناثر النجوم وتذهب الشمس والقمر وينادي مناد فيتبع الناس الصوت فيؤمونه فذلك قوله فيومئذ يتبعون الداعي لا عوج له فلا يميلون عنه وخشعت الأصوات أي سكنت وذلت وخضعت ووصفت الأصوات بالخشوع والمراد أهلها المراد أهلها فلا تسمع إلا همسا أي الصوت الخفي ما تسمع إلا همسا صوت خفي يومئذ يتبع يومئذ لا تم يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا لا تنفع أحد من الناس إلا من أذن فقول الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وكم من ملك في السماوات والأرض كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى قال الله جل وعلا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم وأكرم الخلائق على الله عز وجل أنه قال آتي تحت العرش وأخر لله ساجدا ويفتح علي بمحامد لا أحصيها الآن فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود يعلم ما بين أيديهم أي الكناية راجعة للذين يتبعون الداعي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ترجع إلى الله فلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فلا أحد يطلع على ما عند الله جل وعلا قال وعانت الوجوه للحي القيوم أي خضعت وذلت واستسلمت لجبارها وقال الحي القيوم فلاحظ الآن قال وعانت الوجوه للحي القيوم ذا الموضع موضع ضعف موضع استكانة موضع فيها هلاك فقال الحي القيوم الذي لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وهو قيم على كل شيء يحفظه ويدبره، وقد خاب من حمل ظلما أي يوم القيامة، فإنه يقتص للشاة الجلحة من الشاة القرناء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والشرك أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. قال: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لما ذكر الظالمين ووعيدهم ثنى بالمتقين وحكمهم وعلى أنهم لا يظلمون ولا يهضمون، أي لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم، ثم قال جل وعلا: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا.
وكذلك أنزلناه أي القرآن قرآنا عربيا أي بلغة العرب ليفهموه، وصرفنا فيه من الوعيد، بينا فيه ضروبا من الوعيد تخويفا وتهديدا لعلهم يتقون كي يخافوا الله فيتجنبوا معاصيه ويحذروا عقابه، ويحدث لهم ذكرى أي تنشئ مواعظ القرآن في قلوبهم اعتبارا واتعاظا وقيل ورعا، فتعالى الله الملك الحق، جل الله عن الحاد الملحدين وعما يقول المشركون في صفاته، فإنه الملك حقا الذي بيده التواب والعقاب، لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر جبريل عليه الصلاة والسلام فيقرأ قبل أن يفرغ جبريل من الوحي حرصا منه على ما كان ينزل عليه منه، فنهاه الله عن ذلك وقل رب زدني علما، يسر ربك زيادة العلم. ولقد عهدنا إلى آدم أمرناه ووصيناه ونهيه عن الأكل من الشجرة فنسي، ترك العمل بما وقع به العهد إليه فيه، ونسي ما عهد الله به إليه فأكل من تلك الشجرة بعينها ولم نجد له عزما، وسوس إليه إبليس فلانت عريكته وفتر عزمه وأدركه ضعف البشر فلم يصبر عن أكل الشجرة كما في الآيات التالية.
قال: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، القرآن كما قال الله عز وجل بلسان عربي مبين. ولما كان يوم المعاد واقعا لا محالة أنزل القرآن بشيرا ونذيرا بلسان عربي مبين لا لبس فيه، يكون للناس المعرفة والحقيقة في أمر الآخرة. قال: وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أي يتركون، يصرفنا بمعنى بينا فيه من الوعيد ما يتركون المآثم والمحارم والفواحش أو يحدث لهم ذكرى، وهو إيجاد الطاعة وفعل القربات، يحدد لهم القرآن عبرة، يجدد لهم القرآن عبره عبرة وعظة فيعتبرون ويتعظون بذكر غياب الأمم الخالية. فالأمم الخالية مرت بأشياء، فهذا القرآن يذكر به فيقول: قد هلك قبلكم وقد مر أمم فلتكن لكم عظة وعبرة. ثم ينزه الله جل وعلا نفسه فقال: فتعالى الله الملك الحق، وهذا تنزيه، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، لا تستعجل بسماع القرآن، فإن القرآن سنجمعه في صدرك لقول الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقرئه جبريل يستعجل ويرد معه، فالله جل وعلا أمره قال: لا تحرك به لسانك، وقال الله جل وعلا: ولا تعجل بالقرآن، فاستمع نجعلك تتقن وتحفظ القرآن فلا يفوتك شيء منه، فلا يفوتك شيء منه. وقل ربي زدني علما، أي من معاني القرآن، وقيل علما إلى ما علمت. ثم قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. أعهدنا، إنما سمي الإنسان لأنه عهد إليه فنسي، قيل وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. عهدنا أمرنا وأوحينا إليه ألا يأكل من الشجرة من قبل هؤلاء الذين نقضوا عهدك وتركوا الإيمان بي. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، قيل نسي أمر الله حين أكل من الشجرة، وقيل نسي عقوبة الله وظن أنه نهاه تنزيها. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هذا تشريف وإكرام من الله جل وعلا لآدم عليه السلام. قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. والاستثناء هنا إلا إبليس استثناء منقطع، لأن إبليس لم يكن من الملائكة قط، إنما كان هو أبو الجن، فإبليس ليس من جنس الملائكة، ليس من جنس الملائكة، إلا إبليس أبى. وسبب ذلك أن إبليس قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فأبى السجود لآدم لأنه يرى أن النار هي التي تحرق الطين، فكيف يكون الأقوى يسجد للأقل. من هذا الشيء أتى إليه الاستكبار فأبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، وهي حواء، وحواء خلقت من ضلع آدم، فهي خلقت بلا أم، خلقت بلا أم، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. لم يقل فتشقيا رجوعا إلى آدم، لأن نفيه أكثر، فإن الرجل هو الساعي على زوجته، فالذي يسعى هو الرجل، فقال فتشقى، وقيل لأجل رؤوس الآية فتشقى. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. قرن بين الجوع والعري، لأن الجوع ذل الباطن والعري ذل الظاهر، فقال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، ثم قال وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فالظمأ حر الباطن وهو العطش، والضحى حر الظاهر. فانظر إلى الآيات كيف جمع بين الظاهر والباطن، قال لا تجوع ولا تعرى، لا تضحى، لا تظمأ ولا تضحى. قال فوسوس إليه الشيطان، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، هل أدلك على شجرة الخلد. شجرة الخلد من أكل منها خلد، فالله جل وعلا أوحى إلى آدم وزوجته أن يأكل من كل الثمار ولا يقرب هذه الشجرة المعينة في الجنة، فلم يزل بهما إبليس حتى أكل منها. وكانت شجرة الخلد يعني التي من أكل منها خلد ودام مكثه. فأكل منها وفعل ما لم يكن لهما أن يفعلاه. قال الله عز وجل وعصى آدم ربه فغوى، فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. أصيبا الآن بدأ يرقعان كهيئة الثوب لأنهما عصيا الله جل وعلا فبدت لهما سوآتهما، فبدأ يرقعان من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى، قال ابن قتيبة يجوز أن يقال عصى آدم ولا يجوز أن يقال آدم آدم عاص، لأنه إنما يقال عاص لمن اعتاد فعل المعصية، لمن اعتاد فعل المعصية. قال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، اجتباه اختاره واصطفاه فتاب عليه بالعفو وهدى، هداه للتوبة في قوله جل وعلا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لما حصل هذا حصل الأمر الذي لا بد منه، قال اهبطا، خلاص حصلت المخالفة وحصلت المعصية، لأن الجنة لا يكون فيها أهل المعصية، إذن يستحق الآن أن ينزل إلى الأرض التي هي تكون لائقة بالمعصية حتى مع التوبة. فأنزل إلى الأرض، أنزل إلى الأرض، قال اهبطا منها جميعا. اهبطا أي آدم وحواء وإبليس، اهبطوا جميعا أي من الجنة كلكم. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، آدم وذريته وإبليس وذريته. فإما يأتينكم مني هدى من الأنبياء والرسل البيان فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري أي خالف أمري وما أنزلت على رسولي، أعرض عنه وتنساه وأخذ منه وأخذ من غيره هدى فإن له معيشة ضنكا أي في الدنيا، فلا طمأنينة ولا انشراح بل ضيق، فإن له معيشة ضنكا في الدنيا، يعيش في ضنك حتى لو كان يعيش عنده قصور وعنده خدم وعنده أكل وعنده كل شيء، فإنه يعيش في ضيق وضنك لا يعلم بها إلا الله. وأكثر الدول الآن أكثر الدول رفاهية هي أكثرها انتحارا، لأنها لا تشفي غليلا. وأذكر قابلت إحدى القساوسة، كان أعطي سيارة وراتب كبير جدا وبيت وتذكرة سنوية له ولأسرته، يذهب لأي دولة يعيش فيها، يعني يقضي إجازة فيها. فرأى رؤيا أنه رأى المسيح عيسى بن مريم، وأنه قال له اتبع دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه هو الحق. يقول وتكررت هذه الرؤيا عدة مرات، فأسأل القساوسة الأكبر مني فيقول هذه خرافة وأضغاث أحلام وليست حقيقة فلا تبالي بها. يقول ثم عكفت، جمعت كتب عن الإسلام فعكفت على قراءتها 6 أشهر حتى هداني الله للإسلام، وهداه الله هو أسرته، وأخذت منه كل الذي كانت عنده من الامتيازات، وأصبح يعيش في عشه ويأكل من الطعام الذي يجده بلقمة العيش، ويقول والله أحس بسعادة لا يحس بها أحد، بل إني أسعد إنسان. قلت طيب اللي كانت الأموال؟ قال والله إن عندي كل شيء، لكن أحس بضيقة حتى إني أحيانا أفكر بالانتحار. وقسيس يعني. وهذا هو طريق المعصية والضلال. ومعيشة ضنكا، وقيل إن ضنكا أي ضمة القبر، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ونحشره يوم القيامة أعمى، فيحشر أعمى، عمي عليه كل شيء إلا جهنم، فإنه يحشر ويبعث إلى النار. قال الله جل وعلا ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصم مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت أي في الدنيا بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. في الدنيا لست أعمى، لكن عمي قلبك عن الحق، فعوقب بمثل ما فعل، فهو تعامى عن الحق في الدنيا فعمي في المكان الذي يحتاج فيه إلى أن يرى. وكذلك اليوم تنسى، فنعاملك اليوم معاملة من نسيك، قال الله عز وجل: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، فإن الجزاء من جنس العمل. فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام مقتضاه فليس داخلا في هذا الوعيد الخاص. قال قتادة: نسوا من الخير ولم ينسوا من العذاب. وكذلك نجي قرأتها:
أفلم يهدي لهم كما أهلكنا، أي أفلم يتبين لأهل مكة خبر الكثير ممن أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، يتقلبون في ديارهم ويمشون في مساكن القرون الذين أهلكناهم، وذلك عند خروج للتجارة وطلب المعيشة، فيرون بلاد الأمم الماضية خاوية خالبة من أصحاب الحجر وثمود وقرى قوم لوط وغيرهم. إن في ذلك الآيات لأولي النهى إلى ذوي العقول التي تنهى أربابها عن القبيح. ولولا كلمة سبقت من ربك ويوعد الله سبحانه بتأخير عذاب هذه الأمة إلى الدار الآخرة لكان عقاب ذنوبهم لزاما، أي لازما عليهم لا ينفك عنهم بحال ولا يتأخر، وأجل مسمى، أي ولولا الأجل المسمى عندنا لكان الأخذ العاجل. فاصبر على ما يقولون من أنك ساحر كذاب، ولذلك من مطاعنهم الباطلة لا تحتفل بهم، فإن لعذاب وقتا مضروبا لا يتقدم، سبح بحمد ربك. والمراد الصلوات الخمس قبل طلوع الشمس إشارة إلى صلاة الفجر، وقبل غروبها فإن إشارة إلى صلاة العصر، ومن آناء الليل العشاء فسبح فصلي وأطراف النهار المغرب والظهر، وقيل إن إشارة إلى صلاة الظهر بقوله وقبل غروبها لأن هي وصلاة العصر قبل غروب الشمس، وقيل المراد بالآية صلاة التطوع، وقيل المراد التسبيح في هذه الأوقات، أي قول القائل سبحان الله لعلك ترضى رجاء تنال عند الله سبحانه ما ترضى به نفسك.
طيب، قال: وكذلك نجزي من أسرف لم يؤمن بآية ربه، أي كما جزينا من أعرض عن القرآن كذلك نجزي من أشرك. قال: ولعذاب الآخرة أشد، أي أشد ألما من عذاب الدنيا وأدوم عليهم. قال: أفلم يهدي لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. أفلم يهدي لهؤلاء المكذبين هم كفار مكة، كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، أي رأوا، لأن أهل مكة سافروا ورأوا ما حصل لقوم ثمود وما حصل لغيرهم من الأمم التي أهلكوا، فرأوهم بأعينهم ورأوا أثر ذلك. إن في ذلك لآيات لأولي لأصحاب العقول. ولولا كلمة سبقت من ربك، الكلمة السابقة، ولولا الكلمة السابقة من الله أنه لا يعذب أحدا إلا بقيام الحجة والأجل المسمى الذي ضربه الله عز وجل لهؤلاء المكذبين إلى مدة معينة لجاءهم العذاب بغتة، ولكن الله جل وعلا يرسل إلى هؤلاء ويقيم عليهم الحجة، فلا بد أن يقيم الحجة لكان لزامه أجل مسمى. قال: فاصبر على ما يقولون من تكذيبهم لك، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، أي صلاة الفجر، وقبل غروبها صلاة العصر، ومن آناء الليل، أي في ساعات التهجد، وحمله بعضهم على المغرب والعشاء، وأطراف النهار في مقابلة آناء الليل، لعلك ترضى قول الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى. يقول في الصحيحين، في الصحيح يقول الله عز وجل: يا أهل الجنة، فيقول: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقول: ما لنا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: إني أعطيكم أفضل من ذلك، فيقول: أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: حل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفي الحديث الآخر: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم خيرا من النظر إليه وهو الزيادة. طيب،
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. قد تقدم تفسير هذه الآية في سورة الحجر: زهرة الحياة الدنيا زينتها وبهجتها من المال والمباني والرياش والمراكب وغيرها لنفتنهم فيه، أي لنجعل ذلك فتنة لهم وابتلاء منا لهم، ورزق ربك خير وأبقى، أي ما ييسره الله تعالى لك من الرزق في الدنيا وثواب الله، وما ادخر لك في الآخرة خير مما رزقهم. وأمر أهلك بالصلاة، والمراد من أهل بيته وقيل جميع أمته، واصطبر عليها، اصبر على الصلاة، لا نسألك رزقا، أي لا نسألك أن ترزق نفسك ولا أهلك، نحن نرزقك ونرزقهم، والعاقبة للتقوى، أي فالعاقبة المحمودة وهي الجنة لأهل التقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه كما كان يأتي بها من قبله من الأنبياء من الآيات التي اقترحناها عليه، أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى التوراة والإنجيل، وفيها التصريح بنبوته والتبشير به، فإن هذه الكتب المنزلة هم معترفون بصدقها وصحتها، وفيها ما يدفع إنكارهم لنبوته ويبطل تعنتاتهم وتعسفاتهم، وفيها خبر إهلاكنا للأمم الذين كفروا واقترحوا الآيات، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، أي من قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لقالوا يوم القيامة: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، أي هل كنت أرسلت إلينا رسولا في الدنيا فنتبع آياتك التي يأتي بها الرسول من قبل أن نذل بالعذاب في الدنيا ونخزى بدخول النار. قل كل متربص فتربصوا، أي قل لهم يا محمد كل واحد منا ومنكم منتظر لما يؤول إليه الأمر، فتربصوا أنتم فستعلمون عن قريب من أصحاب الصراط السوي، أي فستعلمون في العاقبة من هو على الحق، أنا أم أنتم، ومن اهتدى من الضلالة ونزع عن الغواية.
قوله ولا تمدن عينيك سبب نزولها، قال أبو رافع: نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف فبعثني إلى يهودي فقال لي: قل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك يعني كذا وكذا من الدقيق، وأسلفني إلى هلال رجب، إلى هلال رجب. فأتيت فقلت له، فقال: والله لا أبيعه ولا أسلفه إلا برهن. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: والله لئن باعني وأسلفني لقضيته، وإني لأمين في السماء وأمين في الأرض، اذهب بدرعي الحديد إليه. فنزلت ولا تمدن عينيك. فالله جل وعلا قال لنبيه: لا تنظر إلى ما بأيدي الناس من النعيم، إلى ما متعنا به أزواجا، أي من الأغنياء. زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فلا ينظر الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أعرابي، أتاه ضيف، فأرسل إلى بيوته التسع ما فيها إلا ماء. بيت محمد صلى الله عليه وسلم الذي لو أراد الجبال ذهب وفضة لكانت، ما فيها إلا ماء. كيف بيوتنا الآن؟ كم فيها من القوت؟ بل فيها حق سنوات. قال: وأمر أهلك بالصلاة، ثم قال: ورزق ربك خير وأبقى، أي في الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه عمر ورآه قد أثر الحصير في جنبه فبكى عمر، قال: ما يبكيك؟ قال: يا رسول الله، كسرى وقيصر فيما هم فيه من النعيم، وأنت رسول الله، وأنت صفوة الله من خلقه. قال: أو في شك أنت الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم، عجلت طيباتهم في حياتهم الدنيا. قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اصطبر، أؤمر أهلك بالصلاة، وهذا الذي ينبغي على الأب وعلى كل مسؤول، أن يدعو أبناءه إلى الصلاة ويهتم بهم ويتحملهم، سواء كان أب أو أم، يصبر على هذه المشقة والمعاناة التي يعانيها مع أبنائه من أدائهم الصلاة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصبر أنت على فعلها، واصبر على الصلاة فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، لا نسألك رزقا، الرزق سيأتيك. إذا أطاع الله العبد بسط الله له الرزق. إنما عليه بذل السبب، لكن هو سيأتيه رزقه، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ولا يحتسب. والعاقبة للتقوى أي حسن العاقبة يا دخول الجنة لمن اتقى. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الليلة كأن في دار عقبة بن نافع، عقبة بن رافع، وأن أتينا برطب من رطب بن طاب، فأولت ذلك أن العاقبة لنا في الدنيا والرفعة وأن ديننا قد طاب. وقالوا: لا نسألك رزقا، لا نكلفك أن ترزق أحدا من خلقنا، ولا أن ترزق نفسك، وإنما نرزقك، وإنما نكلفك عملا ونحن نرزقك. وفي المسانيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصاب أهله ضر أمرهم بالصلاة وتلا هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وقالوا: لولا يأتينا بآية من ربه، أي وقال الكفار: لولا يأتينا محمد بآية من ربه، أي بعلامة دالة على صدقه. وهذا من العناد والاستكبار، وإلا قد أتاهم القرآن وتحداهم الله به ولم يستطيعوا أن يأتوا به. قال: أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، يعني القرآن الذي نزل وهو على رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يحسن ولم يدارس أهل الكتاب، وقد جاء فيه أخبار الأولين بما كان فيه. هذا بيان على صدقه، هذه البينة هم يريدون بينة، هذه البينة جاءتكم. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، أي من قبل هؤلاء المكذبين، أهلكناهم بعذاب من قبله، أي أهلكنا هؤلاء المكذبين قبل أن نرسل إليهم هذا الرسول وننزل عليهم، لقالوا ربنا لولا أرسلت، لو أهلكوا لقالوا ربنا لولا أرسلت. طيب جاءكم الرسول، لماذا لا تؤمنوا؟ استكبار. يعني لو أهلكوا قالوا لماذا لم يأتي أحد؟ طيب جاءكم لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم، ما ينتهون، لأن الذي في قلبه الكفر يبقى على كفره. من قبل أن نذل ونخزى بالعذاب والهوان والذل والخزي والافتضاح، نذل ونخزى، قل كل متربص، أي منتظر دوائر الزمن. وذلك أن المشركين قالوا: نتربص بمحمد حوادث الدهر، فإذا مات تخلصنا. قل كل متربص فتربصوا، أي انتظروا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى، ستعلمون من الذي على الحق، ستعلمون من الذي على الطريق المستقيم، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. لما يتبين لهم الحقيقة يجدون النار، يجدون الموت، يجدون العذاب، هنا يتبين لهم. قال: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا للصراط المستقيم، وأن يهدينا، وأن ييسر الهدى ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.